بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. هذه من القواعد المهمة المفيدة، أخذها أهل العلم من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعموم اللفظ أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه من الأدلة في حكم من الأحكام، ولفظه عام، وسبب ورود هذا الحكم ونزول هذه الآية بعموم لفظها سبب خاص، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ قولان لأهل العلم. فجماهير أهل العلم قالوا بالأول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذهب أبو ثور وغيره إلى أن العبرة بخصوص السبب، فقال إن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ. ولا شك ولا ريب أن الصواب ما عليه جماهير أهل العلم، وهو ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. وفي المسألة مباحث أخرى نذكر أهمها للفائدة. إذن عموم اللفظ، علمت أن المراد باللفظ الدليل من كتاب الله أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: إذا نزلت الآية لسبب خاص، يحصل هذا السبب في زمن الوحي، فينزل الله جل وعلا قرآنا يتلى، ولفظ الآية عام. قال: ولفظها عام. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروسنا في أصول الفقه مبحث العام. كان حكمها شاملا لسببها، السبب الذي أنزل الله جل وعلا الآية في حكمه، وهذا بالإجماع أن سبب نزول الآية داخل في عموم لفظها قطعا، ولكل ما يتناوله لفظها العام. هنا حصل الخلاف الذي تقدم معنا ذكره. فجماهير أهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعضهم قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ولا بد من دليل آخر لغيره من الصور كالقياس وغيره. إذن ولكل ما يتناوله لفظها، فيكون خصوص السبب فردا من أفراد العام داخل فيه بالإجماع. ثم ذكر بعض الأدلة على هذه القاعدة. والقواعد الصحيحة المعتبرة هي التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا درج أهل العلم والإيمان، بخلاف أهل البدع والبهتان والحزبيين والحراكيين من قطبية وسروريين الذين أصلوا وقعدوا القواعد لأهوائهم، ثم بزعمهم أرادوا لها أدلة، وأن لهم أن يجدوا دليلا من كتاب الله ومما ثبت عن رسول الله يدل على باطلهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتراهم يتلمسون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويغيرون معاني الأدلة كتابا وسنة التي ترد باطلهم وتنقض أصولهم لهوى في أنفسهم. فهذه القاعدة أخذت من كتاب الله ومن سنة نبيه، والأمثلة عليها كثيرة جدا. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على مثال وبه يتضح المقال، ثم دلل رحمه الله فقال: لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة. الأصل عموم التشريع، إلا ما دل الدليل على التخصيص ولا دليل هاهنا. فالله جل وعلا أنزل القرآن مبينا للناس، فقال: لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. إذن هذا هو الدليل لهذه القاعدة. ثم مثل رحمه الله تعالى فقال: مثال ذلك آية اللعان، أي أن الزوج يلاعن زوجته ويقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وسبب اللعان قذف الرجل امرأته بالزنا. قال: وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. الذين من ألفاظ العموم، الآية عامة، يدخل في عمومها كل من رمى زوجته بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهل نقول إن عموم الآية يخص بسببه، فالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ قول ضعيف، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فيشمل ما كان سببا في نزول هذا الدليل العام ومن كان يماثله من كل وجه، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، أي أنه قال إن امرأته زنت مع هذا الرجل شريك ابن سحماء. وهذا فيه ما تقدم من أن الصحابة ليسوا معصومين باعتبار أفرادهم، لكن هذه الأشياء التي تقع منهم جعل الله جل وعلا لها أسبابا تكفرها بإذن الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وفي غيرها من كتبه أسبابا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم في الجنة، وهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أي هات البينة، أو البينة، عليك البينة، شيء البين الظاهر، أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. ما هو وجه الدلالة؟ قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته. وعلمت أن سبب الورود داخل في النص إجماعا. قال: لكن حكمها شامل له ولغيره من يماثله من كل وجه. فلو أن شخصا رمى أهله بالزنا ولا بينة له، فالحكم كذلك، لأن القرآن نزل تشريعا عاما، وإلا للزم أن ما نزل في حق معين قصره عليه أن تعطل كثير من الأحكام الشرعية، ولا قائل بذلك كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: لكن حكمها شامل له ولغيره. انظروا إلى حسن التصنيف وطرح المسألة وترتيبها، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ لأن غالب هذه الأمور تكون في خفاء، وما يجد 4 شهداء يشهدون أنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة. لهذا شيخ الإسلام قال في هذه المسألة ينظر إلى القرائن. قال: أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. قال: فجعل النبي، وهذا موطن الشاهد، وهذا مما يمتاز به العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتبه، فمعرفة موطن الدلالة ووجه الشاهد من الدليل مهم جدا، فليست المسألة أن تحفظ الدليل دون فهمه، وإنما لابد من حفظ الدليل وفهم موطن الدلالة ووجه الشاهد. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. فالأصل أن خطاب الشارع للعموم إلا ما دل الدليل على الخصوص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال: فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها، كالآيات النازلة بسبب معين مثل آيات المواريث جاء في قصة الكلالة، والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك، فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي، مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من كل وجه. حتى من قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ليس المعنى أنه حصر هذه الأدلة في سبب نزولها، وإنما قال لابد من دليل آخر لغيره، لمن كان نظيرا له قالوا كالقياس. ووضح هذا شيخ الإسلام كذلك رحمة الله عليه، فقال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، ثم ذكر أمثلة رحمه الله تعالى. قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. لما؟ لأن لازم ذلك تعطيل الشريعة، تعطيل كثير من الأحكام. لذا قال: لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، إلى أن قال: فيعم ما يشبهه. بهذا عرفت هذه القاعدة. وعندنا مبحث مهم وله فروعه في كتب الفقه ومسائله، وهي أن تعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام لابد أن يتنبه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا السبب الذي لأجله ورد الحكم العام إذا كان صفة ومعنى لأجله ورد العام فيقيد به في الحكم. قال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين ورود العام على سبب. هذا السبب كما تقدم معنا يشمل نظائره من كل وجه، هذا أمر تكلمنا فيه ونقلنا كلام الأئمة فيه. مسألتنا في هذا السبب إذا كانت فيه صفة معتبرة لأجلها ورد الحكم فيقيد هذا الحكم بهذه الصفة، وسيأتي المثال. قال: يجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين ورود العام على سبب، ولا تجري مجرى واحد، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يخصصه، هذا كما تقدم. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على المراد. نأتي إلى المثال ليتضح المقال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. من أهل العلم من أخذ هذا العموم فقال: لا يصوم المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا القول غير صحيح، وقال به الظاهرية وغيره. لما؟ لأن سبب ورود هذا اللفظ لصفة ما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أناسا قد ظللوا إنسانا غشي عليه من شدة ما وجد، وكان صائما في سفر. فمن كانت هذه حاله أنه إذا صام تعب حتى إنه لا يتضرر فيغشى عليه، ينزل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، لا كما قالت الظاهرية أن اللفظ عام. هنا ورود اللفظ العام ليس من البر عام الصيام في السفر لمن كانت هذه صفته. ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن الله جل وعلا قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصحيح من أقوال أهل العلم في الأفضل للمسافر أيصوم أو يفطر أنه إن كان الصوم لا يشق عليه أن الأفضل في حقه الصوم، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن كان يشق عليه فلا يجوز له الصوم، لحديث: ليس من البر الصيام في السفر. هذا تنبيه مهم لا بد من فهمه، والحمد لله رب العالمين.